بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ،
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الصلاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. كلمة الفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالصلاة، وكنا قد تكلمنا عن جملة من الآداب المتعلقة بعلاقة المأموم مع إمامه وما ينبغي أن يتأدب به المأموم. وقد ذكرنا في لقاء سابق الحديث عن قضية إتمام الصفوف الأول، بحيث لا يبدأ بصف حتى ينتهي الصف الذي قبله، وفي ذلك إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يتعلق بتسوية الصفوف وإحسانها من حيث المظهر أن تكون هذه الصفوف متقاربة، بحيث لا يكون بين الصف والصف الذي يليه مسافة كثيرة، وإنما بحيث لو انتهى سجود لو انتهى السجود في من يصلي، فإن الصف الذي أمامه يكون بعد موضع السجود بما يسمح بمرور المار. وعلى هذا بحمد الله سبحانه وتعالى تسوى الصفوف وتبنى في مساجدنا بحمد الله سبحانه وتعالى. والمقاربة بين الصفوف مما أتت به السنة المطهرة، ومما ينبغي الحرص عليه، وذلك بأن تكون الصفوف قريبة من بعضها البعض، وذلك تأسيا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه رص الصفوف، وفي لفظ راصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. وهذه المقاربة كذلك من حيث الجمالية التي تكون عليها صفوف المسلمين، ولا شك أن مثل هذا التقارب مما يقوي الروابط والعلاقات بين المسلمين. وما يسف له أن نرى في بعض المساجد تباعدا بين الصفوف بمسافات كبيرة، ومثل هذا يقع أحيانا في بعض الأحوال، كمن يصلي في الطرق الخارجية والطرق التي لا يظهر فيها على الأرض ظاهر الصف، ربما تقع بعض المخالفات في ذلك، وذلك ينبغي التنبه إلى هذا الأمر. وهذا يجرنا إلى الحديث عن ترك الصف بلا داع، وذلك بأن يأتي رجل بعد أن استوى الصف الذي أمامه ويأتي يصف فيترك صفا من غير ما سبب، وهذا الصف صف لا يقطعه عمود وليس فيه أعمدة، وإنما هو صف كامل، ومع ذلك يأتي ولا يصف مع هذا بهذا الصف، فيجعل فارقا كبيرا بين صفه والصف الذي أمامه. وإذا رأى الإمام مثل هذا الأمر فإنه ينبه على ذلك المأمومين حتى لا يتكرر مثل هذا الخطأ. كذلك أيضا من جملة الآداب المتعلقة بالمأمومين، وهو أدب غاية في الأهمية، وهو أمر يتعلق بطبيعة العلاقة بين المأموم وبين إمامه، وهذا الأمر هو أن يتابع المأموم إمامه، فيجب على المأمومين أن يتابعوا الإمام في جميع أفعال الصلاة، فإذا أتى بفعل من أفعال الصلاة فإن المأموم يأتي به بعد إمامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. فالواجب على المأمومين متابعة إمامهم، وذلك بأن يأتوا بالشيء من أفعال الصلاة بعد أن يأتي به الإمام. ويحرم على المأمومين أن يسابقوا الإمام بشيء من أفعال الصلاة أو يساووه، فقد قال صلى الله عليه وسلم محذرا من ذلك: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. وللأسف نرى بعض المصلين هداهم الله يخالف في هذا الإرشاد العظيم والهدي النبوي الذي يدل على أن المأموم تبع لإمامه، فتراه يسابق الإمام أو يساويه في أفعال الصلاة، وهذا من الخطأ الذي يجب الحذر من الوقوع فيه. وهناك أمر يستثنى من ذلك، وهو فيما لو زاد الإمام ركعة خامسة في الصلاة الرباعية أو زاد رابعة في المغرب أو زاد ركعة في صلاة الفجر ثلاثية، ففي مثل هذه الأحوال فإن المأموم لا يتابع الإمام، وإنما يجلس ويسبح حتى يعود الإمام إلى رشده ويتنبه إلى خطئه، ولا يجوز للمأموم في هذه الحالة أن يتابع الإمام، لأنه في هذه الحالة يزيد ركعة متعمدا، أما زيادة الإمام فهي زيادة واقعة عن خطأ، ولذلك ينبغي التنبه لمثل هذا الأمر. إذن هذا أدب أحببت أن أسلط الضوء عليه لتقصير بعض المؤمنين هداهم الله في هذا الأمر، فتراهم يساوون الإمام أو يسابقونه، والواجب عليهم أن يأتوا بأفعال الصلاة بعد إمامهم إتماما لو في المتابعة. سأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
الله يحييك إن شاء الله يا أخوي إسحاق، وسلم على الشيخ فضيلة الشيخ سالم.
الله يحفظك
إن شاء الله، يتقبل منا ومنكم إن شاء الله بصالح الأعمال يا رب العالمين، إن شاء الله بإذن الله يا رب العالمين، يا رب إن شاء الله يغفر لنا يا رب.
آمين آمين.
الشيخ لاحظ في يعني بعض المساجد وليس كل المساجد، عندي ملاحظتين يعني. أولا عسى الله يغفر لنا إن شاء الله بإذن الله، عندنا بس إن أشوف إن كثرة الكراسي في الأمام، يعني الكل من اليوم يحجز يحط له كرسي، وهو عسى الله إن شاء الله يا رب يغفرنا ويعافيهم بإذن الله، ممكن واحد إصابة في ريوله وهذا ما في مشكلة، لكن الصف الأول يمتلئ بالكراسي، يعني كرسي هنا وكرسي هنا وكرسي هنا. يا رب اغفر لنا يا رب، إن شاء الله ما نكون بس نحن كنا سبب في شيء من هذا. بس نقول ما نعرف شو الحل. يعني هل لاحظت في بعض الدول، في بعض الدول لاحظت أن هناك يضعون اللي عندهم الكراسي في الخلف، فكل حد سباق اليوم أن يكون في الصف الأمامي. أنا ما 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 نقول لأن بس إن هذه الكثرة الكراسي لها سبب واحد. هذا هاي النقطة اللي بتكلم فيها. النقطة الثانية ولاحظت أيضا أن في بعض المساجد هناك ميكروفونات ثابتة، الميكروفونات هذه تكون جنب اليمين للإمام، فيضطر الإمام أن يأخذ كلمة الله أكبر وبعدين يأخذ جهة الشمال عشان يأخذ عملية السجود وهكذا. فمرات المأموم يسبق الإمام في السجود، يعني هو يقول الله أكبر عشان يسمع، فيعطول ينزل يسبق فيه الإمام. هل هذا فيه ضرر؟ فأتمنى لو كان مثلا إدارة الأوقاف عزاهم الله خير أن يحطون في الميكروفونات اللي هي معلقة على ملابس الإمام أو المعلقة، هذه تكون أسهل للإمام. والله جزاكم خير وسامحونا وعسى الله
جزاك الله خير. الله يحفظك عبد الله.
إيه والله الله يبارك فيك. ما نكون احنا نكون سبب في عاقة الناس اللي يحبون يصلون في الصفوف الأمامية، لكن عسى الله يغفر لنا يا رب ان شاء الله. نقول يعني الكثرة الكراسي تعيق مرات المصلين للمسلمين.
ان شاء الله جزاك الله خير. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. حياك الله عبد الله. نعم عبد الله تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله تفضل.
الله يسلمك. الله حيك.
الله يبارك فيك.
شيخ طويل العمر، عندي أمس الجمعة أنا كنت سائر مركز تجاري، فيعني خلصت وعندنا يسلمون ساعة واحدة وربع، بس أنا طلعت المصلى في المركز وصليت الفرض، بعدين ذكرت أن اليوم جمعة، يعني صليت الفرض بعدين طلعت ورحت المسجد، يعني صليت الجمعة بعد مرة ثانية. هل في شيء يعني في هذا، هل هذا الفرض يعني دي أنا صليته يعني
إن شاء الله شيء واضح إن شاء الله عبد الله. جزاك الله خير. تسمع إن شاء الله الرد عبد الله. حياك الله. نعم جفاف الشيخ سؤال عبد الله عنده يقول أكثر من ملاحظة. الملاحظة الأولى يقول أنه في بعض المساجد يقول كثرت الكراسي خاصة يقول في الصف الأول، فيقول لاحظ أنه يعني يمتلأ الصف الأول بالكراسي، فيقول لاحظت في بعض الدول أنهم يعني يضعون أصحاب الكراسي مثلا على أطراف الصف أو يقول مثلا في الخلف أو في هذه الحال. فالشيخ يقول ما يعني الأفضل، هل هذا الأمر يعني صحيح أن يكون الصف الأول ممتلئ بالكراسي، أو يعني أن نكون مثلا في الكراسي تكون في الأطراف سواء في الصف الأول أو يكون بعد ذلك يكونون في الصف الثاني؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خفف على العباد فيما يتعلق بصلاتهم إن كانوا عاجزين عن الاتيان بركن فإنهم ينتقلون إلى أمر آخر مشروع لهم. ومما يشرع للمريض العاجز عن القيام في الصلاة القعود، وهذا القعود في الحقيقة لابد أن نسلط الضوء عليه من ناحيتين. الناحية الأولى وهي أن الانتقال من القيام إلى القعود لابد أن يكون له سببه الموجب له الموجب له، وهو عجزه عن القيام. وضابط العجز عن القيام هو أنه لو صلى قائما لانشغل بوجعه وألمه عن إدراك وفهم الصلاة، فإذا كان يجد المشقة في قيامه ولا يستطيع أن يعقل صلاته من شدة ما يجده من الألم، فإنه في هذه الحال ينتقل إلى القعود. فإذا هذا القعود إنما يكون ساقطا عنه في حال الفريضة. أما في حال النافلة فإن الأمر في ذلك واسع، سواء صلى قائما أو صلى قاعدا، غير أن صلاة القاعد في النافلة على النصف من قيام من صلاة القائم. إذن النقطة الأولى وهي أنه لا ينتقل إلى القعود إلا بعد ثبوت العجز عن القيام، وقد ذكرت ضابط العجز عن القيام. فإذا انتقل إلى القعود فإن الأصل أن يقعد على الأرض أو يقعد متربعا، لأن في ذلك حفاظا على الصف، وهو المسمى في القعود في الشرع. فإذا نقول لمن عجز عن القيام ينظر إن كان يستطيع أن يصلي قاعدا على الأرض أو متربعا على الأرض أو جالسا مادا رجليه، فإن هذا هو الذي ينبغي أن يفعله، لأن في ذلك حفاظا على الصف من أن يختل بسبب وجود الكراسي. فإذا كان يشق عليه كذلك أيضا القعود على الأرض فإنه لا حرج عليه أن يجلس على الكرسي. وإذا قلنا أن هذا الأمر جائز ولا حرج فيه، فإننا نراعي القرب والبعد من الإمام بحسب هذا الأمر، ويراعى كذلك أيضا في ذلك كثرة المصلين في المسجد من قلتهم. فحتى يستقيم الصف والصف الذي يليه فإننا نراعي مثل هذه الأمور. فمثلا لو كان هذا المأموم ممن يضعف تركيزه في الصلاة لكبر سنه، وكذلك أيضا ولا يستطيع أن يعني يفتح على الإمام لو أخطأ الإمام، فإنه لا ينبغي أن يصلي خلف الإمام مباشرة إذا كان يوجد هناك من يكون أولى منه، فيبتعد قليلا ويدع الفسحة والمجال لمهم من هو أهل أن يكون خلف الإمام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. أو إذا كان المسجد في الغالب أنه يأتي معه عدد طيب في أول الصلاة، فهو إن صلى في طرف الصف فإن الصف سيأتيه ويكون الصف مكتملا به، ثم إن غالب هذا المسجد الذي يصلي فيه لا يمتلئ الصف خلفه، فهو في هذه الحال لو أنه صلى ففي الغالب لا يقطع الصف على من خلفه. فإذا بذل ما هو مشروع له أو فعل ما هو مشروع له فإنه يصلي، فإذا جاء أحد وصلى خلفه فإنه إن لم يستطع أن يصل الصف بسببه فإن الصف ينقطع، وانقطاع الصف لوجود ما هو قاطع له هذا يعذر من كان يصف في الصف أن يتراص في الصف لتعذر هذا الأمر. إذن لابد أن ننظر في هذا الأمر أولا كما ذكرت من حيث استغناؤه عن الكرسي بالقعود أو الجلوس على الأرض، فإن كان ذلك شاقا عليه فإنه يجلس، ولكن إذا جلس على الكرسي فإنه يراعي كثرة المصلين من قلتهم، وكذلك أيضا يراعي هل ينتفع الإمام بكونه يقعد ويصف خلفه أو لا، فإن كان هناك من يمكن أن يفتح للإمام أو يحسن تنبيهه إذا أخطأ فإنه يدع غيره ممن يصلي خلف الإمام مقتربا منه وهو يصلي في أطراف الصف، بشرط أن يكون الصف حين بدء الصلاة قد وصل إليه، أما إذا لم يصل إليه فإنه يقترب حتى يحقق التراص في الصف، وإذا انقطع الصف خلفه بسببه فإن هذا لا يضره ولا يضر كذلك أيضا من يصلي خلفه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول لاحظ في بعض المساجد يكون الميكروفون ثابت عن يمين الإمام، فيقول بعض الأئمة عندما يريد أن يسجد يكبر في الميكروفون ثم يأخذ ناحية الشمال قليلا ثم يسجد، فيقول هل ليس يقول من الأفضل أن يوضع الميكروفون الصغير الذي يكون مثبت على الملابس؟
هذه في الحقيقة مسألة فنية أكثر من كونها مسألة شرعية، لأن الإمام يستطيع أن يجعل الميكروفون في طرفه ويكون قريبا منه، وأن يكبر من غير أن ينحرف من مكانه، بل ربما بالعكس إذا وجد أحيانا اللاقط يشوش على المصلين بسبب أن الصوت يكون مرتفع، وكذلك أيضا إذا سبح الإمام أو إذا دعا فإن الصوت يخرج إلى من اللاقط إلى السماعات. فها هنا المسألة في الحقيقة ترجع إلى طريقة وضع اللاقط الصوتي في حال وقوف الإمام، ويجعل الإمام في ذلك الأنسب له، مما يستطيع أن يعني يكبر فيه ويجهر بالقراءة من غير ما يعني يتحرك قليلا حتى يتم التقاط صوته. إذن المسألة في الحقيقة مسألة فنية، يرى فيها الإمام ما هو أنسب له من غير أن يتحرك عند تكبيره أو عند سلامه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. عبد الله يقول كنت في يقول مركز تجاري وفي يوم الجمعة، ويقول لم أنتبه أن يعني في يوم الجمعة وتوجد صلاة الجمعة، فيقول بعد دخول الوقت ذهبت إلى المصلى ويقول صليت الفرض صلاة الظهر، ثم يقول تذكرت أن اليوم يوم الجمعة، فيقول ذهبت مباشرة إلى إحدى المساجد وصليت صلاة الجمعة، فيقول ما حكم ذلك؟
الحمد لله، الأصل أن المسلم في هذا اليوم مأمور بالسعي لصلاة الجمعة، وهذا يجعل لهذا اليوم مزية وأهمية، ولذلك الشرع جعل لهذا اليوم من الآداب ما فيه تعظيم لهذه الصلاة، ولذلك شرع في هذا اليوم من الاغتسال والتبكير عند الخروج والتبكير للخروج للصلاة، وكذلك أيضا أن يظل مصليا أو قارئا للقرآن إلى أن يصعد الإمام على المنبر. كل هذا يجعل لهذا اليوم أهمية ومزية، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ومن وجبت عليه صلاة الجمعة لم تصح منه ظهرا إلا إذا فاتته، فإذا فاتته ولم يجد جمعة فإنه يصليها ظهرا، فإذا سعى لإدراك صلاة الجمعة وفاتته وقدر أن هذه الصلاة فاتته ولم يستطع إدراكها بعد أن بذل الأسباب الشرعية في ذلك، فهو قد ذهب ووجد الناس قد انتهوا من الصلاة فصلى صلاة الظهر، ثم بعد ذلك اكتشف بأن هناك جمعة، فيذهب بعض العلماء إلى أنه قد فعل ما أمر به من السعي لصلاة الجمعة ولم يدركها، فتجزئ الظهر عنه ولا يجب عليه أن يصلي الجمعة. ولكن حال الأخ السائل ليس كذلك، فهو أصلا نسي أن يصلي الجمعة ونسي أن هناك صلاة ستصلى بعد كذا من الوقت، واستعجل وصلى الظهر، ففي هذه الحال والله أعلم أن صلاة الظهر في هذه الحال لا تصح منه، وهي كمن أنودي للصلاة من يوم الجمعة فذهب وصلى الظهر ثم بعد ذلك علم أنهم يصلون الجمعة، ففي هذه الحال لا تصح منه الظهر، ويجب عليه أن يعيدها جمعة، لأن الواجب عليه أن يصليها جمعة ولا تصح في حقه ظهرا، وهو قد قصر في بذل الأسباب أو نسي، وفي هذه الحال وجدت الصلاة ونودي لها، ففي هذه الحالة الأحوط له أن يعيد الصلاة ويصليها جمعة، وذلك إبراء لذمته، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أبو عبد الله تفضل.
شيخ اسحاق، شيخ ما فهم سؤالي.
نعم
تفضل. انا اصلا يعني مجهز حق صلاة الجمعة وتبهت وكل شيء، بس كان في وقت 10:30 كان وقت موجود، فانا رحت المركز التجاري كان انا عندي شغل ضروري. فاستمعت الاذان، بكون اذان اول انا على بالي يعني اذان صلاة الظهر، فنسيت دخلت المصلى وصليت الظهر. بعد ما صليت يعني صليت الفرض، أوقف ذكرت لأن اليوم جمعة مش جمعة. يعني أيام عادية. فحتى في المصلى يوم رحت كان في ناس يسلون، يعني كل واحد يسلي بروحه، فأنا قديم كم خلصت الصلاة لأن تأخرت شوي. وبعدين على طول ذكرت وطلعت، كان في وقت يعني أنا رحت المسجد صلاة الجمعة، يعني في كان ربع ساعة باقي، وتميت سننت في المسجد وجلست، بعدين قام صلاة الجمعة، بعدك قام الخطبة. يعني مما أنا يعني صليت الفرض مثلا هناك ومثلا ما رحت الجمعة، لا.
واضح إن شاء الله، واضح عبد الله. نعم جزاك الله خير، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نعم أبو محمد فضل. نعم أبو محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد فضل.
مرحبا شيخ، كيف الحال؟
الله يبارك فيك محمد يحفظك.
الله يحفظك شيخ. سؤالي عن مثلا أنا أدخل مرات قبل أذان الفجر، وفي مثلا شخص يصلي يعني بروحه قيام الليل، وفي في ناس مصلين موجودين في المسجد، بس هو يصلي ويرفع صوته، يعني صوته يكون عالي شوي ويكون يعني سبب تشويش للباقين، يعني الواحد يدعي ولا شيء بس هو صوته عالي، يعني هو يصلي بروحه ويجهر بالصلاة، فهل هذا الشيخ جائز؟ يعني إن جائز إنه يرفع صوته شوي بحيث صوته يعني اللي موجود يسمع صوته ويشوش عليه، يعني أما إن المفترض إنه لا يجهر بالصوت حتى لو يصلي بروحه يعني قيام الليل؟
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. فالشيخ نعود للسؤال أبو عبد الله، يقول أنه يعني يعلم أن اليوم جمعة ويقول أنه تجهز للصلاة، لكن يقول لي عمل ضروري، يقول ذهبت للمركز التجاري، فيقول بعد ذلك نسيت أن اليوم جمعة، فيقول دخلت المصلى ويقول أنه صلى الظهر، ثم يقول بعد أن صلى تذكر أن اليوم جمعة، ويقول ذهبت للمسجد ويقول أدركت يعني أدركت قبل الصلاة يقول بالربع ساعة وصلت إلى المسجد.
نعم نفس الجواب، وهو أنك قد صليت الظهر خطأ ونسيانا، وقد كان الواجب عليك أن تصلي الجمعة، فتبين لك خطأ هذه الصلاة التي صليتها، فأعدت هذه الصلاة، وكما ذكرت أن إعادتك لهذه الصلاة لا شك أن فعل ذلك هو الأحوط والأفضل، وخصوصا أنه قد وقع منك هذا خطأ ونسيانا أن صليت الظهر، وقد ظننت أنهم يصلون الجمعة، فإذا تعيد هذه الصلاة وأنت ماجور على صلاتك للجمعة وإعادتك لها، ويرجى لك أن تحصل فضل الجمعة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال أبو محمد يقول أنه يذهب إلى المسجد قبل أذان الفجر، فيقول هناك شخص يصلي قيام الليل بصوت يقول مرتفع قليلا، يجهر بالقراءة مما يقول يشوش على الباقيين، فيقول هل هذا جائز؟
صلاة الليل تعد من الصلوات الجهرية التي يجهر فيها بالقراءة، ولكن هذا الجهر ليس جهرا بحيث يشوش على من هم حوله من النائمين أو سواء المصلين أو القارئين للقرآن. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فخرج فسمع أبا بكر رضي الله عنه وهو يقرأ، وإذا به قد أخفض صوته، وثم مر صلى الله عليه وسلم بعمر وقد كان قد رفع صوته، فلما أصبح دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لهم، فقال أبو بكر رضي الله عنه: قد أسمعت من ناجيت، يقصد الرب تبارك وتعالى بأنه عندما ناجاه فإن الله سبحانه وتعالى سمع نجواه وسمع تلاوته. ولما سأل عمر عن رفعه لصوته قال: أوقظ النائم وأوقظ الوسنان وأطرد الشيطان، أي أوقظ النائم لكي يصلي وأطرد الشيطان إذ يسمع تلاوة القرآن. فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ارفع صوتك قليلا. وقال لعمر: أخفض صوتك قليلا. وهذا يبين أن قراءة الليل قراءة جهرية، ولكن هذه القراءة ليس فيها إزعاج أو تشويش لمن هم حوله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة. فإذا من الأدب أن يعلم أن قراءته لا بد أن تكون مسمعة لنفسه، بحيث أنه لو قرأ أسمع نفسه، فإذا ترتب على ذلك أذية وإزعاج لمن حوله من المصلين أو القارئين أو الذاكرين أو النائمين، فإنه يخفض صوته بحيث يجمع بين الأمرين، يجمع بين الجهر بالقراءة ويجمع بين عدم الإزعاج أو الخلط على من يصلي أو يقرأ القرآن بجنبه. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول أنه صلى المغرب خلف إمام يقول قرأ من سورة القصص، فيقول جاء في قصة قارون أنه أن الإمام قرأ بالآية قال وي، فيقول سكت بعد ذلك كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده، ثم قال وي وسكت، ثم أكمل كأنه لا يفلح الكافر. يقول هل هذا السكت في هذا الموضع يصح؟
يظهر والله أعلم أن السكت في هذا الموضع لا ينبغي أن يفعله. وكان بعض القراء يخففها ولكن لا يسكت، يعني كأنه يخففها عندما يقرأ، والمقصود فيها والله أعلم أن وي أي ويلك، اعلم أن الله لا يفلح الكافرون، هذا هو معناها والله أعلم. ولذلك الذي يظهر أنه لا يخفض صوته أو يسكت بينهما، وإنما يقرأها من غير أن يسكت. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 66 8 8 يقول فضل الشيخ: هل يجوز للمرأة الثيب أن تتزوج من غير ولي؟ جاء في الحديث والثيب هي أولى بنفسها من وليها.
هذه المسألة في الحقيقة من المسائل التي ينبغي أن تفهم على وجه صحيح، وأن يراعى في ذلك تطبيق القوانين المعمول بها في الدولة. وهذه المسألة في الحقيقة عدم الالتزام بها يسبب حرجا كبيرا، ويسبب أيضا كذلك أيضا فتنة، ويقع فيها خلط كثير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد فصل في هذه المسألة بما هو واضح في قوله صلى الله عليه وسلم، في قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وهذا الحديث فيه دلالة العموم، فيه دلالة العموم في قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها. ولذلك ذهب جمهور أهل العلم أخذا بهذا الحديث أن زواج المرأة سواء كانت بكرا أو ثيبا بغير إذن وليها أن نكاحها باطل. وذهب بعض أهل العلم إلى ما يسأل عنه الأخ السائل. وفي الحقيقة لا شك أن القول بما ذهب إليه الجمهور هو الأصح من حيث السند، والأصح من حيث كذلك أيضا النصوص العامة التي تدل عليه. والشرع لم يجعل للمرأة الاختيار في هذه المسألة في قضية الولاية، فالمقصود بالولاية هنا ولاية الولي الأقرب الذي يمكنه أن يعرف في الحقيقة ما يصلح المرأة وما ينفعها. ولذلك الالتزام خصوصا بالقوانين المعمول بها في الدولة لا شك أن في ذلك الخير والبركة، وذلك لأن المرأة إذا زوجت نفسها بغير ولي لم يمكن لها أن تثبت هذا العقد في الدولة، فتصبح هذه العقود خارج نطاق القانون. وإذا كانت خارج نطاق القانون فإنها ستسبب حرجا بين الطرفين، لأن هذه العلاقة لم تتم وفق الشرع الصحيح، وفق النصوص الشرعية الصحيحة، ولم تتم أيضا كذلك وفق القانون. فلا تستطيع المرأة أن تثبت حقها، ولا يستطيع الزوج كذلك أيضا أن يثبت حقه، لأن مظلة هذا العقد ليست قانونية. إذن فالأخذ بقول الجمهور لا شك أنه هو الأصح، وأنه هو الأصوب، وأنه هو الأوفق الذي يتوافق مع قانون الدولة بحمد الله سبحانه وتعالى، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن أدعو بالعامية في الصلاة، أو يكون الدعاء في الصلاة بالعربية الفصحى؟
الدعاء من أجل وأعظم الطاعات التي يتعبد الله جل وعلا بها، ولذلك الدعاء لو تأمله الإنسان لوجده في استفتاح الصلاة، لوجده في الفاتحة، لوجده كذلك أيضا في السجود، لوجده أيضا كذلك في آخر الصلاة. فالصلاة في اللغة هي الدعاء، ولذلك أكثر ما في الصلاة يتضمن أحد الدعائين، إما دعاء المسألة بالطلب، وإما دعاء العبادة، إذ أن المصلي إنما يصلي وهو يسأل الله جل وعلا الثواب على هذه الصلاة، ويتعوذ بالله من النار ويرجو أن تكون هذه الصلاة كفارة لذنوبه ورفعة لدرجاته ومما يشرع للمصلي أن يدعو به في صلاته بما شاء من الأدعية. وقوله صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء أعجبه ما يدل على أن المرء إذا كان يجهل دعاء ربه تبارك وتعالى في الصلاة بالعربية فإنه لا حرج عليه أن يدعو الله جل وعلا بما يحقق مقصود طلبه من ربه تبارك وتعالى. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يسأل أيضا فضل الشيخ يقول هل تعرض صلاتنا على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة فقط أم في جميع الأيام؟
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل وأفضل الطاعات والقربات، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل وأفضل الطاعات، ولذلك جاء في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة على وجه الخصوص نصوص عديدة، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة فإن صلاة أمتي تعرض علي كل جمعة. وهذا يدل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعرض في يوم الجمعة، هذا ما وقفت عليه من النصوص. وأما عرضها في غير يوم الجمعة فإني لم أقف، ربما يوجد هناك نص يدل على ذلك، ولكني النص الذي أعلمه وأحفظه هو مذكور ومخصوص بيوم الجمعة. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. يقول هل يجوز للإمام أن يلحن تكبيرات الانتقال في الصلاة المفروضة؟
لا ينبغي للإمام أن يلحن التكبيرات، وإنما يأتي بها من غير ما تلحين، لأن المقصود بصلاته ودعائه هو التضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما شرع للمرء أن يتغنى بالقرآن، وهذا أمر يخص القرآن. أما أن يتغنى وأن يلحن قراءته أو تسبيحه أو دعاءه فإن هذا مما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول إذا كنت يقول أسمع الأذان ولم أردد يقول خلفه إلا من منتصف الأذان بدأت يقول أردد خلف المؤذن، فيقول هل يكون هناك قضاء للأذان بعد ذلك لما فاتني؟
العبادات منها ما يمكن قضاؤه ومنها ما لا يمكن قضاؤه، فما أمكن قضاؤه ودلت النصوص الشرعية عليه فإنه يقضى، أما ما فات محله فإنه لا يقضى. فإذا أدرك الإمام أو أدرك المؤذن وهو يؤذن من وسط الأذان فإنه يكمل معه من حيث أن انتهى، لأن حكم الترديد خلف الإذان متعلق بالشرط، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وهذا يدل على أنك إذا سمعته يكبر فإنك تكبر، وإذا سمعته يقول أشهد أن لا إله إلا الله فإنك تقول كذلك. أما إذا فات المحل فإنك تبدأ مع المؤذن حيث سمعته يقول ولا تقضي ما فاتك لأن هذا متعلق بشرط سماعه وقد فات، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. تسأل تقول هل يجوز للحائض أن تشارك في تغسيل الجنازة؟
لا يشترط في من يغسل الجنازة أن يكون على طهارة، فلو كان المرء جنبا أو كانت المرأة حائضا فيجوز لها أن تغسل المرأة، فإذا عرض عارض واحتيج إليها أو كان هذا كانت المرأة التي توفيت من أقاربها ورغبت أن تقوم بغسلها فإن هذا مما لا حرج فيه، إذ أن بدن المرأة الحائض طاهر وليس بنجس، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت يا رسول الله إني حائض، فقال صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست بيدك، إن حيضتك ليست بيدك، فيدها طاهرة وبدنها طاهر، وإنما النجاسة تتعلق بأمرين، بما خرج منها في محله وبكونها حائض بمعنى أنها لا تستطيع أن تفعل العبادات التي يشترط لها الطهارة حتى تغتسل، إذن فيجوز لها أن تغسل أختها، أو يجوز المرأة الحائض أن تغسل المرأة المسلمة إذا توفيت، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، ومن الأخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.